فكم من إنسان أمسى وهو غني فأصبح فقيرا، أمسى وأصبح وهو غني ثري فأمسى وهو فقير، سلط الله عليه وما أترف عليه تجارته وماله. إذن فلا بد أن الإنسان يستعين بالله، يطلب من ربه الإعانة، فإنه إذا وكله إلى حوله وإلى طوله وكله إلى ضعف فلا غنى لأحد عن ربه سبحانه وتعالى طرفة عين. يقول: يا ربي أصلح لي شأني كله، لا إله إلا أنت، لا غنى بي عن إعانتك، أصلح لي شأني وأصلح لي أموري وهيئ لي من أمري رشدا، ولا تكلني إلى نفسي ولا تكلني إلى معرفتي ولا إلى قوتي. فإذا استعان بالله تعالى أعانه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. فهكذا يقول: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. العجز يراد به الكسل والتثاقل في الأمور، يعني إظهار الخمول وإظهار التعاجز وإظهار الكسل، فإن هذا من أسباب الحرمان، سواء كان ذلك العجز عجزا حسيا أو عجزا معنويا. فالعجز الحسي هو أن يعطيه الله تعالى نشاط وقوة ومناعة وجسم قوي، ولكن لا يكون معه همة في الاكتساب ولا في استعمال هذه القوة، فلا يتكسب ولا يحترف ولا يحرث ولا يغرس ولا يتجن ولا يتعاطى صنعة، بل وكذلك أيضا يحمله هذا العجز على أن يتعاجز حتى عن الطاعة، فلا يصوم ولا يصلي أو لا يتهجد في الليل ولا يقرأ ولا يذكر، كل ذلك من باب الكسل ومن باب التثاقل. ثم هذا لا شك أنه من الحرمان، المحروم هو الذي يحرمه الله تعالى من قوته. كذلك أيضا يدخل في العجز العجز المعنوي، وهو التعاجز عن إظهار الحق وعن إظهار دين الله وعن الغيرة على حرمات الله، العجز عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، العجز عن الدعوة إلى الله إذا أمر بأن يأمر وأن ينهى أظهر العجز وقال: إنه ليس معي قدرة وليس معي قوة وليس معي شجاعة على أن أتكلم ولا على أن أفصح بكذا وكذا. لا شك أن هذا كله من الحرمان. فالحاصل أن هذا الحديث فيه الحث على القوة المعنوية التي هي الغيرة على حدود الله تعالى وعلى حرماته. وللحديث صلة نؤجلها إلى وقت آخر إن شاء الله، ونعتذر عن الدرس في بقية هذا الشهر، ونستأنف الدرس إن شاء الله بعد رمضان.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. قال صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه، أي أدخل بعضها في بعض، معنى أن الأصابع يمسك بعضها بعضا إذا أدخل البعض في البعض فيما بينها. فكذلك المؤمن للمؤمن يشد المؤمن أخاه، كما أن البنيان يشد بعضه بعضا، أي اللبنات تتماسك بالطين الذي يجعل بينها، أيا كانت تلك اللبنات، اللبنات من الطين أو من البلوك ونحوه. فجعل الله تعالى بين المؤمنين مودة ورحمة وتعاطفا، وهذه المحبة تقتضي أن بعضهم يحب بعضا، وأن كل منهم يحب الآخر، وأنهم يتساعدون ويتعاونون ويتماسكون، كما أن البنيان يمسك بعضه بعضا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. هكذا مثلهم بالجسد الواحد. وفي بعض الروايات: كمثل الجسد الواحد، أو كالإنسان إذا اشتكى عينه اشتكى كله، وإذا اشتكى رأسه اشتكى كله. فهكذا أيضا يحس بآلام إخوته إذا عرف أن هناك أخ له قد تألم وتضرر، فإنه يحس بألمه، وكما أنه يسعى في تخفيف الألم عن أخيه، فكذلك أيضا يسعى في تخفيف الألم عن نفسه، يعني كما يسعى في تخفيف الألم عن ابنه وأبيه وأقاربه. فكذلك المسلمون جميعا، لا شك أن المؤمنين ربط الله تعالى بينهم بهذه الأخوة وبهذه الصفات التي هي صفة الإيمان، وجعلهم إخوة بقوله إنما المؤمنون إخوة، وبقوله فأصبحتم بنعمته إخوانا، وبقول النبي صلى الله عليه وسلم: وكونوا عباد الله إخوانا. فإذا كانوا بهذه الصفة، يعني إخوة في دين الله تعالى، فإن عليهم أن يحسوا بآلام إخوانهم فيسعوا في تخفيف تلك الآلام. إذا عرفوا أن هناك إخوة لهم في جهة من الجهات يجمعهم وإياهم الدين والإسلام والتوحيد والعقيدة والسنة، وكذلك أيضا يجمعهم الأخوة الدينية الإيمانية، فإن عليهم أن يسعوا في تصحيح حالتهم فإن رأوا أن إخوتهم قد مسهم شيء من الفقر سعوا في تخفيف ذلك عنهم، وإذا مسهم الجوع سعوا في تخفيف ذلك والتفريج عنهم وإزالة ما نزل بهم من الشدة والجوع والجهد والعرى وما أشبه ذلك. وهكذا أيضا إذا أحسوا بأنهم في ضائقة دينية، إذا أحسوا بأنهم في ضيق وفي شدة، فإن عليهم أيضا أن يسعوا في تخفيف ما نزل بهم، في تخفيف الآلام التي تصيبهم ويخففوها، الألم الحسي أو الألم المعنوي. فالألم الحسي كالمرض، إذا مرض أخوك وعرفت أن لك حيلة في علاجه أو في التوسط له حتى يعالج ويشفى من هذا المرض الذي أضنى جسده وآلمه، فإنك مطالب بأن تسعى في تخفيف ذلك عنه. وكذلك أيضا إذا عرفت بأنه قد مسه شيء من المرض المعنوي، المرض المعنوي الذي هو حزن مثلا وضائقة ووسوسة وشدة آلام نفسية وأحزان وما أشبه ذلك، ولك حيلة أو قدرة على أن تفرج عنه، فلا تسلم أخاك. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره، وفي رواية ولا يسلمه، أي لا تسلمه إلى الأعداء، لا تخلي بينه وبين الأعداء الذين يعذبونه أو يسومونه سوء العذاب، لا تسلمه أي لا تتركه يعاني من الآلام والشدة وأنت تقدر على أن تخفف عنه شيئا من آلامه. وهكذا أيضا إذا أحسست بأنه قد أضره شيء من أحد من الأعداء ضررا بدنيا، فعليك أن تنصره بقدر ما تستطيعه. وكذلك تخفيف الآلام عنه، الآلام المعنوية وهي تعديه وظلمه ومعصيته وفسقه، عليك أن تنصحه وأن تخلصه من ذلك. وهذا معنى ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. جعله أخاك وجعل الاثنين أخويك، الظالم والمظلوم. فإذا رأيت هذا ظالما وهذا مظلوم فكل منهم إخوتك، هذا أخوك الظالم وهذا أخوك المظلوم، بمعنى أنهم جميعا إخوة لك في الإيمان وفي الدين، فعليك أن تنصرهم. فهذا المظلوم تنصره حتى تخلص حقه من ذلك الظالم، وهذا الظالم تنصره حتى تنصحه وحتى تأخذ على يديه وتمنعه من الظلم وتمنعه من الاعتداء. فإنك إذا أسلمته تركته يخوض في هذه المظالم فيقع في المعاصي ويقع في السيئات ويرتكب الخطايا وتكثر ذنوبه وسيئاته، وأنت قادر على أن تخفف عنه. ويدخل في ذلك أيضا نصيحته إذا وقع في ذنب أو ارتكب بدعة ابتدع بدعة أو عمل عملا يخرجه عن الإسلام كمعصية مكفرة وما أشبه ذلك، فإن هذا ونحوه مما يجب أن ينصح عنه المسلم وأن يحذر من البقاء عليه. فإذا أحسست بأن أخا لك مثلا قد انحرف أو تغير نهجه وقع في معصية وارتكب ذنبا أو صحب ذلة وشلة فاسدة تخشى أنهم يغيروه ويوقعوه في شباك يصعب أن يتخلص منها، فما واجبه نحوك؟ تحرص على إنقاذه، تحرص على انتشاله من هذه الأوحال التي إذا توغل فيها صعب عليه التخلص، فتنصحه عن صحبة فلان وفلان، وتنصحه عن هذا الذنب الذي فعله. إذا رأيته مثلا ارتكب ذنبا كشرب دخان أو تعاطي مسكر أو مخدر أو سماع أغاني أو ما أشبهها، فإن من واجب المسلم أن ينصح إخوته المسلمين وأن يحرص على إنقاذهم، فذلك من تمام الأخوة. يفهم بعض الناس أن قوله المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا أن ذلك خاص بالأمور الدنيوية، يعني أنك تواسيه وتعطيه وتتصدق عليه وتنفق عليه وتطعمه وتكسوه وتوفي عنه دينا أو ما أشبه ذلك، هذا بلا شك من حقوق المسلمين على المسلمين إذا رأيته في شيء من الشدة والضيق، ولكن مع ذلك عليك أن تنقذه أيضا من المعاصي ومن الشرور ومن أسبابها، فإن ذلك من حق كل مسلم على مسلم. إذا عرفت أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول انصر أخاك ظالما أو مظلوما، وقالوا انصره إذا كان مظلوما فكيف انصره إذا كان ظالما، فقال تحجزه وتمنعه من الظلم فذلك نصرك إياه، أي تمنعه من الظلم. قد تعرف أن ذلك المظلوم سوف ينتقم ويخلص حقه، ولكن إذا عرفت الظالم وعرفت أنه يتقبل منك ويعرف نصيحتك ومودتك له فنصحته وبينت له خطأه وأنه قد ظلم في هذه القضية وقد أخذ ما ليس له وقد تعدى على حق غيره وقد أساء المعاملة الفلانية، فإنه يقبل منك إذا عرف أنك ناصح وصادق، وإذا خوفته بالله وخوفته بآثار الظلم وبينت له قول النبي صلى الله عليه وسلم الظلم ظلمات يوم القيامة وما أشبه ذلك، فلعله أن يرتدع ولو لم تأخذ على يديه بالقوة. إن كان لك قوة وقدرة فإنك تأخذ على يديه ولو أن تقيده وتوثقه إذا كان لك ولاية عليه كابنك أو ابن ابنك أو أخيك أو نحو ذلك. وأما إذا لم يكن لك ولاية عليه فإنما عليك أن تحرص على نصيحته وتحذيره وتخويفه من الله تعالى لعله أن يرتدع. هذا إذا كان ظلمه حق آدمي، وذلك لأن حقوق الآدميين مبنية على المشاحة والمضايقة. وأما إذا كان ظلمه لنفسه بأن ارتكب ذنبا أو فرط في طاعة، رأيته مثلا يترك الصلاة في المساجد، أو رأيته يمنع حقا لله واجبا حقا ماليا، أو رأيته مثلا يتساهل بعبادة من عبادات الله كالصيام ونحوه، وكذلك إذا رأيته يرتكب معصية ويصر عليها، يسمع الأغاني ويعكف على النظر إلى الصور والأفلام الخليعة وما أشبهها، ورأيته مثلا يتعاطى المسكرات أو يصحب أهل الشرور وأهل الفساد، أو يسهر ليلا طويلا سهرا يسبب عليه تفويت شيء من صلاة الجماعة أو ما أشبه ذلك، وهكذا المعاصي الخاصة التي قد يفعلها ويتأول، إذا رأيته يحلق لحيته أو يجر ثيابه، يعني يسبل لباسه، أو يتكبر على الناس، أو لا يقبل الحق ومع وجود من ينصحه يرد الحق، أو يتمسخر بأهل الدين وأهل الصلاح ويتنقصهم، أو يسب ويشتم، يستعمل في كلامه سبابا وهجاء وشتما وقذفا وعيبا ولعنا وكلاما بذيئا تسمعه منه، لا شك أن هذا والحال هذا مما يجب أن تنصره وتنصحه عنه، فذلك من حقوق المسلمين بعضهم على بعض. إذا بين النبي صلى الله عليه وسلم الأخوة بين المسلمين، فإن من آثار الأخوة أن يحب المرء لأخيه ما يحب لنفسه، وكذلك أيضا من حقوق بعضهم على بعض أن يبتعد عن كل شيء يضر بالمسلمين كالأفعال التي نهى عنها في قوله صلى الله عليه وسلم: لا تدابروا ولا تقاطعوا ولا تهاجروا ولا تحاسدوا ولا تنافسوا ولا تحسسوا ولا تجسسوا، ونحو ذلك من هذه الأمور، يقتضي أن تركها لما فيها من الضرر على المسلمين، فالذي يفعلها يعتبر مذنبا. عليك أن تنصحه وأن تبين له أن هذا من الظلم الذي يبغضه الله تعالى، وأنه من الإضرار بالمسلمين، وأن المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، وأن واجبا عليك أيها المسلم أن تعرف حق المسلمين معك وأن تساعدهم على أمور دينهم ودنياهم، ولا تختص بالمصلحة لنفسك ولا لأهلك، عليك أن تعدل في نفسك وفي أهلك وفيما وليت، وأن توقف كل إنسان من أهلك على حده، وأن تقف أيضا مع إخوتك المسلمين على ما هو الحق وما هو الصواب، دون أن تصطفي لنفسك مصلحة وأنت ترى أن غيرك أحق منك بها، أو
أن تفعل ما يجلب إليك منفعة ويضر غيرك من المسلمين، كالغش مثلا في معاملة، وكالحسد وما أشبه ذلك، فكل هذا من آثار الأخوة الدينية. نتج أن ننتبه لمثل ذلك ونعرف أن الأخوة التي أكدها النبي صلى الله عليه وسلم وشبك بين أصابعه وأخبر بأن المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، أنها تقتضي السعي في تخفيف الآلام عن المسلمين ونصرهم بعيدين أو قريبين، كنصر المجاهدين الذين يجاهدون الكفار في أطراف البلاد ولو كانوا بعيدين نصرهم بقدر الاستطاعة، وكذلك أيضا القريبين، وأن ذلك أيضا يقتضي التخفيف عن المؤمنين إذا وقعوا في آلام حسية كالجوع والجهد والعرى وما أشبه ذلك، وأن هذا أيضا يقتضي نصيحتهم إذا وقعوا في معصية أو ارتكبوا مخالفة، فإن ذلك كله من حقوق المسلمين بعضهم على بعض. نكتفي بهذا، نستمع إلى الأسئلة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى الحديث الرابع عشر عن أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أتاه سائل أو طالب حاجة قال اشفعوا فلتؤجروا ويقضي الله على لسان رسوله ما شاء. متفق عليه.
هذا حديث شريف فيه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يحرص على نفع المسلمين وعلى قضاء حوائجهم، ويحرص على أن بعضهم ينفع بعضا ويؤيد بعض المؤمنين بعضا، وذلك من باب التعاون الذي أمر الله به، الأمر بالتعاون على البر والتقوى، ومدحه النبي صلى الله عليه وسلم وأثنى على من ينفع إخوته، فقالت صلى الله عليه وسلم من يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، من فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، والله في عون العابد ما كان العبد في عون أخيه. فهكذا إذا جاءه صاحب حاجة يقول لأصحابه اشفعوا تؤجروا ويقضي الله على لسان نبيه ما شاء. اشفعوا تؤجروا يعني أنكم إذا شفعتم سواء شفاعة عنده صلى الله عليه وسلم أو عند ذوي الحاجات فلكم أجر على هذه الشفاعة. ويقضي الله تعالى على لسان نبيه ما شاء من الأمور التي قدر وجودها وقدر قضاءها، فإنه سبحانه يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، وقد جعل لقضاء الحوائج أسبابا. ففي هذا دليل على مشروعية الشفاعة، ومعناه إذا جاءك إنسان له حاجة عند آخر حاجة عند موظف أو حاجة عند تاجر أو حاجة عند شركة أو حاجة عند مدرسة أو نحو ذلك، وهو قد يعجزه أن يقضيها أو لا يستطيع أن يدبرها، وأنت لك وجاهة ولك منزلة، فإن من حقه عليك أن تساعده على ذلك وأن تشفع له حتى تقضى حاجته، فيكون لك أجر على التخفيف عنه ومساعدته، ولك أجر على نفع إخوتك المسلمين وعلى التخفيف عنهم وعلى إيصال الخير إليهم ودفع الشر عنهم. هذه الشفاعة تعم الشفاعة في الأمور الدينية والدنيوية، وتعم الشفاعة في فعل ما ينفع أو في دفع ما يضر، وذلك لأن الإنسان المستضعف مثلا قد يقع في مأزمة، قد يقع في أزمة شديدة ويحتاج إلى من يخففها عنه، فيحصل ذلك بشفاعة من يساعده ليشفع له في تخفيف أزمته وإزالتها، فيكون للشافع أجر. وكذلك أيضا قد يسجن مثلا ظلما فيحتاج إلى من يشفع له حتى تزال عنه هذه المظلمة، وقد يتهم بتهمة هو مظلوم فيها فيحتاج إلى من يشفع له وإلى من يسعى في تخليصه من تلك المظلمة التي وقع فيها والتي أنيطت به واتهم بها ولا صحة لها. فالذين يسعون في إزالة الظلامة عنه لهم أجر على ذلك. الذين يشفعون هم الذين لهم جاه ولهم مكانة ولهم معرفة، إما عند الملوك وإما عند الوزراء وإما عند التجار والأثرياء وإما عند المدراء أو نحوهم، فهؤلاء عليهم حق أن يشفعوا لهؤلاء المستضعفين، ويعتبر ذلك زكاة الجاه. الذي له جاه يزكي هذا الجاه، حتى قال بعض الشعراء: فرض الإله زكاة ما ملكت يدي، وزكاة جاهي أن أعين وأشفع. فالذي له جاه عند أحد الأمراء ونحوهم يشفع لهؤلاء المستضعفين، إما في قبولهم في دراسة أو نحوها، وإما في الصدقة عليهم إذا كانوا بحاجة إلى صدقة كفقراء ومساكين ومستضعفين وغارمين ومدينين ومعوزين من ذوي الحاجات. ويقول مثلا أصحاب المال وأصحاب الثروات: إننا لا نميز بين الصادق والكاذب، يأتينا الخلق الكثير وقد يكون كثير منهم ليسوا صادقين ولا محقين، وإنما هم معروف أنهم ذو حيل يريدون أخذ المال وتحصيله، ونحن لا نميز هذا من هذا. أما أنت فقد عرفت وقد تحققت أن هذا الذي استشفع بك صادق في قوله وأنه محق وأنه من ذوي الحاجة والفاقة، فتأتي إلى هذا المحسن الكريم الذي يثق بك ويصدق قولك ويعرف نصحك، فتقول له إني أشفع عندك لفلان الذي وقع في شدة والذي وقع في مصيبة فهو بحاجة إلى أن تخفف عنه وإلى أن تفرج عنه ما وقع فيه. لا شك أنك والحال هذا قد نفعت أخاك ونفعت المحسن الآخر، فهذا الذي عنده زيادة ثروة وعنده مال يحب أن يتصدق على ذوي الحاجات، ولكن لا يميز بين هذا وهذا، فإذا أتيته وأنت تميز قابل قولك وقابل شفاعتك فكان لك الأجر بهذه الشفاعة، وكان لصاحب المال الأجر بإصابته لمستحقيه، وحصل تخفيف هذه المصيبة وهذه الأزمة التي نزلت بهذا المستضعف بواسطتك، فهذا يدعو لك حيث صرفت ماله في مستحقيه، والفقير يدعو لك حيث فرجت عنه ما هو فيه من الشدة وما هو فيه من المصيبة التي اشتدت به، فيكون لك الأجر مرتين. فينبغي للمسلم ألا يحقر جاهه وأن يعين ذوي الحاجات في قضاء حاجاتهم. أما إذا كنت جاهلا ولا تتحقق من صحة دعوى هذا المدعي فلك أن تعتذر وأن تقول ائت غيري ممن يعرفك وممن يثق بصحتك وبصدقك وبصحة دعواك، فلك عذر. والحال هذا إذا لم تتحقق من صحة مدعاه. والحاصل أن النبي صلى الله عليه وسلم قد يكون عارفا بذوي الحاجة وقادرا على أن يقضي حاجة هذا وهذا، ولكن أحب أن يكون لأصحابه أجر بهذه الشفاعة، فكأنه يقول أنا أقدر على أن أقضي حاجة هذا وأخفف عن هذا، ولكن أريد أن تساهموا، أريد أيها الأصحاب أن يكون لكم نصيب من الحسنات وأجر من فعل الخير، وذلك بشفاعتكم، فاشفعوا تؤجروا أي تحصلوا على أجر. فلذلك كانوا يشفعون عنده، بل وبعده أيضا يشفعون عند خلفائه إذا جاء أحدهم صاحب حاجة يريد أن تقضى حاجته، إما حاجة دنيوية وإما حاجة دينية، فإنهم يشفعون عند الخلفاء. وقد يكون الخلفاء لا يميزون أكثر الناس ولا يعرفون صاحب الحاجة الصادق وغير الصادق، فيحتاجون إلى من يشفع لهم. وهكذا أيضا في كل حال في هذه الأزمنة وفي غيرها ما قبلها وما بعدها، لا شك أن مثلا الملوك والوزراء والأمراء والمدراء والمسؤولين لا يستطيعون أن يميزوا بين الناس ولا أن يعرفوا جميع الأشخاص، فإذا كان أحد المقربين عندهم كبوابين أو خدام أو عمال أو موظفين يعرفون صاحب هذا الحاجة هذه الحاجة، فشفع عندهم قابلوا شفاعته. أولا معرفتهم بأنه ناصح لهم ولا يكذب عليهم، وثانيا معرفتهم به شخصيا وبأنه يتحرى الصدق، وثالثا حاجتهم إلى قبول شفاعته لأنه محل ثقة عندهم، ولأنهم يأمنونه على أسرارهم وعلى أموالهم وأعمالهم فيقبلون شفاعته، وهكذا أيضا يقبلون شفاعة من يثقون به، يقبلون شفاعة مثلا القضاة والمعلمين والمدرسين ونحوهم، ويقبلون أيضا شفاعة الوجهاء والمشاهير، يقبلون شفاعتهم في إزالة شدة عن إنسان أو تخفيف لمصيبة نزلت به أو تخفيف لحكم شديد وقع فيه أو لمظلمة أو سجن طال عليه أو ما أشبه ذلك، فنتواصى بأن نكون من هؤلاء. ورد أثر أن خير الناس أنفعهم للناس، فالذي عنده قدرة على أن ينفعهم بماله يفعل، والذي يقدر على أن ينفعهم بجاهه يفعل، حتى يثاب، حتى يكون ذلك من باب التعاون على الخير.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: الحديث الخامس عشر عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنزل الناس منازلهم. رواه أبو داود.
هكذا جاء هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم عند أبي داود، وأشار إليه مسلم في مقدمة كتابه، لكن ذكره بالمعنى بقوله: إن عائشة قالت: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننزل الناس منازلهم. وفي القصة أن عائشة رضي الله عنها جاءها مسكين طواف فأعطته كسرة تمر ومشى، ثم جاءها رجل له هيئة فأجلسته وأعطته طعاما فأكل حتى شبع، فأنكروا ذلك عليها. الأول: أعطيته تمرات في يده، والثاني: أجلسته وقدمت له هذا الطعام إلى أن شبع. فقالت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أنزل الناس منازلهم، يعني أن هذا له منزلته وهذا له منزلته. فمسلم رحمه الله استدل بهذا الحديث على إنزال الرواة منازلهم، يعني في لما قسم رواة الأحاديث، وذكر أن منهم جهابذة حفاظا من علماء الأمة ومشاهيرها لهم مكانتهم، فهؤلاء يقدمون وتقبل رعايتهم ويجعلون في أول الأسانيد ويبدأ بمروياتهم وأحاديثهم. وهناك آخرون متوسطون عندهم نوع من العلم ومن الحفظ، ولكن لهم هذه المنزلة التي هي دون الأولين، فننزلهم منزلتهم، أي نجعل روايتهم كشواهد ومكويات ومتابعات وما أشبه ذلك. وهناك آخرون ليسوا من أهل الرواية وليسوا من أهل العلم وليسوا من أهل حامل الأحاديث والسنة، فهؤلاء لا نشتغل بهم. هكذا جعل هذا الإنزال، أنزل الناس منازلهم. ولا شك أن الحديث على عمومه، وأنه يدخل فيه منازل الناس العامة والخاصة. فمعلوم مثلا أن الإنسان إذا رأى من له مكانة وهيئة فإنه يحترمه، وإذا رأى آخر دونه في المكانة والهيبة والهيئة فإنه يكون قدره أقل. وهذا واقع حتى عند البهائم، عند بعض البهائم يقول بعض الشعراء: إن الفقير بكل شيء مبتلى، والناس تغلق دونه أبوابها، حتى الكلاب إذا رأت ذا هيئة أصغت إليه وحركت أذنابها، وإذا رأت يوما فقيرا ذاهبا نبحت عليه وكشرت أنيابها. يعني مع أنها بهائم، ولكن من جبلتها ومما خلقت عليه أنها إذا رأت الذي له هيئة وله هيبة وله مظهر ولباس ظاهر ولباس فاخر أنها تميل إليه وتحرك أذنابها وتصغي إليه. وأما الفقير الذي لباسه رديء وثيابه رثة سملة فإنها تستنكره وتنبحه، هكذا ذكروا. وبكل حال الكلام إنما هو في منازل الناس التي يستحقونها عند الله تعالى وعند عباد الله. فنعرف أن منازل الناس بالنسبة إلينا نقول: لا شك أن الذين أن المقربين عند الله تعالى هم الذين يحبونه ويعبدونه ويقيمون حقوقه وحدوده ويؤدون العبادات التي أمروا بها، فهؤلاء لهم مكانتهم، نحبهم ونكرمهم ونحترمهم ونعترف بفضلهم وبديانتهم وبأعمالهم، فننزلهم منزلة رفيعة. وكذلك أيضا الآخرون الذين لهم منزلة في العلم، إذا كانوا مثلا حملة العلم وحفاظ الحديث ونحوهم، أيضا نحبهم أيضا ونقربهم ونجالسهم ونؤانسهم ونطمئن إليهم ونركن إليهم ونثق بهم ونعرف لهم حقهم ومكانتهم، ننزلهم أيضا بمنزلة يستحقونها. وكذلك أيضا المنازل الدنيوية، أيضا الناس قد يعرفون لأهلها مكانتهم، فإنك مثلا إذا رأيت اثنين كلاهما في العبادة سواء، كلاهما يصلي ويصوم ويذكر الله ويقرأ القرآن، ولكن أحدهما من أهل الرفعة ومن أهل الثروة ومن أهل المكانة ومن أهل المال الذين فتح الله تعالى عليهم، والآخر ليس كذلك بل هو من فقراء الناس وعامتهم. فلا شك أنك تقوم لهذا الذي أنعم الله عليه وتقول هذا قد غلب نفسه وتواضع لربه ولم يتكبر مع ما أعطاه الله من هذه الرتبة وما فتح عليه من هذا المال، قد عصى هوى نفسه وأطاع الله تعالى وأجاب داعيه وتواضع لله وأنفق مما أعطاه الله، فيكون لك له مكانة عندك، فقد تقوم له وتسلم عليه وتجلسه بمقدمة مجلسك وتحترمه وتميل إليه، بخلاف الآخر الذي هو فقير ولكن عبادته متوسطة كعبادة هذا الغني. وذلك دليل على مال الناس من المنزلة. ولعل هذا هو ما فعلته عائشة لما جاءه الأول الذي ثياب دنسة، اقتصرت على أن أعطته كسرة أو تمرات في يده، وجاءه الآخر الذي رأت عليه هيبته ثيابا جميلة ومظهرا جميلا ومظهرا يدل على مكانته، احترمته وأطعمته وفرشت له فراشا ورفعت من قدره. هذا دليل على أن الناس منازل. كذلك أيضا لا شك أن الناس من الأصل يحترمون أيضا الذين رفع الله تعالى لهم مكانتهم، فالأمير والوالي والحاكم والقاضي والمسؤول ونحوهم ممن لهم مكانة في دولهم ولهم قدر ولهم أمر ونهي يطاعون ويأمرون ويدبرون، هؤلاء أيضا ننزلهم منازلهم، ننزلهم منزلتهم. فأنت مثلا إذا زارك أحد هؤلاء الأكابر لا شك أنك تهتم به وتكرمه وتجلسه في مجلس رفيع وتزيد في كرامته وتقرب إليه ما تقدر إليه من الفاكهة والأطعمة الشهية ونحو ذلك، لأنه له مكانة وله منزلة. وليس كذلك إذا زارك أحد أفراد الناس الذين هم من العامة ممن ليس له مكانة وليس له شهرة، إذا زارك ودخل عليك فإنك تعطيه مما تيسر وتقرب له ما تيسر. فدليل على أن الناس منازل. وإذا عرفنا ذلك فنقول إن الأصل في هذه التفاوت ليس هو مجرد الحظوظ الدنيوية، فالناس منازل في الدنيا ولكن في الآخرة هم أيضا منازل. قد يكون الذين هم في الدنيا ضعاف وفقراء يكونون في الآخرة أرفع حظا عند الله وأرفع مكانة ورتبة، يرفعهم الله تعالى ولو كان أهل الدنيا يحتقرونهم. ورد في الحديث: رب أشعث أغبر ذي طمرين مدفوع بالأبواب، لو أقسم على الله لأبره. معناه أنه يوجد ضعيف متضعف أشعث رأسه منتفش، أغبر شعره وأغبر وجهه، ثيابه دنيئة ذي طمرين، الطمر هو الثوب الخلق، مدفوع بالأبواب، إذا طرق الباب فإن أهل الأبواب يردونه ولا يأذنون له ولا يمكنونه من الدخول ولا يمكنونه من الإطعام ولا يعطونه ولا يضيفونه، وذلك لاحتقارهم له لما رأوه بهذا المظهر، ولكن له قدر عند الله تعالى. فالله تعالى قد يجيب دعوته لو أقسم على الله لأبره. وفي الحديث المشهور يقول صلى الله عليه وسلم: طوبى لرجل آخذ بعنان فرسه في سبيل الله أشعث رأسه مغبرة قدماه، إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة، إن استأذن لم يؤذن له، وإن شفع لم يشفع. يعني أنه ليس له معرفة بأحد، إذا سأل أن يشفع لأحد ما قبلت شفاعته، لأنه من عامة الناس ومن أفرادهم. وإذا استأذن على أحد من الأكابر حجب وطرد ولم يؤذن له. هذا هو الأصل في منازلهم عند الله. وأما في الدنيا فالناس كما عرفنا الناس منازل، ومشاهد أيضا أن الأثرياء وأهل الأموال ونحوهم إنما يأذنون لمن هو مثلهم، فإذا طرق الباب إنسان له هيئة وله شهرة ومكانة أدخلوه وأكرموه وأجلسوه معهم، وإذا طرق الباب أحد العامة الذي ليس له مظهر وليس بمعروف حجبوه ومنعوه واشتغلوا عنه وقالوا صاحب البيت مشغول أو ليس هو حاضر أو لا يتفرغ لمكالمتك أو مجالستك أو ما أشبه ذلك. هذه عادة الكثير من الناس. كذلك أيضا يشاهد أن الكتاب والحجاب وأهل المكاتب الرفيعة لا يجلسون عندهم إلا من هو في رتبتهم أو قريبا منهم عادة أو له مكانة مرموقة، وأما سائر المراجعين ونحوهم فيحيلونهم إلى غيرهم. نقول إن الواجب علينا أن ننزل الناس منازلهم التي يستحقونها عند الله تعالى، ننزلهم منازلهم التي يستحقونها، فنكرم أولياء الله الذين نعرف حبهم لله تعالى وصدقهم مع الله وديانتهم وصلاحهم واستقامتهم، نكرمهم ونرفع مكانتهم نعرف لهم قدرهم ونحبهم ونقربهم ونجالسهم ونؤانسهم ونقبل فوائدهم ونطلب منهم الاستفادة ونفيدهم بما نقدر عليه، لأن هؤلاء لهم منزلة عند الله، ولو كانوا فقراء ولو كانوا صغارا ولو كانوا ما كانوا. في هذا حاصل حتى في العهد القديم، في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو خليفة ينزل الناس منازلهم، فمثلا عبد الله بن عباس كان يدخله في المشاورات، في مشاورات الأمور التي يستشير فيها غيره، إذا نزل به أمر أو أشكل عليه أمر مشكل دعا أكابر الصحابة وشيوخهم ودعا معهم ابن عباس، مع أنه صغير عمره 15 أو 17، فكأنهم أنكروا عليه وقالوا كيف تدخل معنا هذا الفتى، إن لنا أولاد مثله. فيقول رضي الله عنه إنه من حيث علمتم، يعني أنه ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وأن له هذه المكانة في حفظه وفطنته وفهمه ومعرفته وإدراكه، فذلك ما حمله على أن ينزله منزلة أكابر الصحابة ومشائخهم وكبرائهم كعثمان وعلي وطلحة وسعد بن عبادة ونحوهم من أكابر الصحابة، يجعلهم جلساءه ويجعلهم مؤنسيه ونحوهم. كذلك أيضا كان يحترم القراء الذين حملوا القرآن وقرأوه وحفظوه كهولا كانوا أو شبانا، منهم الحر بن قيس. يقول الحر بن قيس إنه جاءه عمه الذي هو عيينة بن حصن فقال يا ابن أخي إن لك وجه عند هذا الأمير فاستأذن لي عليه، وكان جلساء الأمير الذي هو عمر رضي الله عنه هم القراء كهولا كانوا أو شبانا، يعني كبارا أو صغارا، كان يجالسهم، وذلك لأنه عرف مكانتهم وفضلهم، عرف أنهم حملة كتاب الله، وحق لمن قرأ كتاب الله وحفظه أن تكون له منزلة رفيعة حتى ولو كان صغيرا ولو كان شابا ولو كان كهلا، فإنه يقدم على المسنين وعلى الشيوخ الكبار. هذه منزلة حملة كتاب الله، وكذلك أيضا حملة السنة وحملة العلم، وكذلك أيضا أهل الصلاح وأهل الدين وأهل العبادة وأهل الاستقامة لهم أيضا منزلتهم ولهم مكانتهم ولهم الاحترام ولهم التوقير، وذلك لأن لهم فضل عند الله تعالى فكذلك يحترمهم المسلمون ويعرفون لهم أيضا فضلهم، ولو كانوا من الفقراء ولو كانوا من الأذلة ولو لم يكن لهم ولاية ولو لم يكن لهم وظيفة ولو لم يكن لهم أموال ولا تجارات ولا غيرها، إذا كانوا صالحين مصلحين يقرؤون القرآن ويحفظونه ويقرؤون الكتب العلمية ويحفظون منها ما يتيسر ويعبدون الله تعالى ويطيعونه ويتفرغون لعبادته ويعلمون مما علمهم الله تعالى، فإن لهم على غيرهم المكانة والاحترام. هذا مفاد قوله عليه السلام: أنزل الناس منازلهم. والآن نستمع إلى الأسئلة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحديث السادس عشر عن أبي حرمة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ضار ضار الله به، ومن شاق الله عليه. رواه الترمذي وابن ماجه.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. في هذا الحديث يقول صلى الله عليه وسلم: من ضار الله به، ومن شق الله عليه. الضرر هو الألم، سواء على النفس أو على القلب أو على البدن، بأن يصل الضرر إلى مسلم يتأثر به ويتضرر في دينه أو في دنياه أو في بدنه أو في أهله أو في غير ذلك، فهذا الذي أوصل الضرر إلى أخيه المسلم أو إلى إخوانه يعتبر قد تجرأ على ما حرمه الله، فالله تعالى حرم الضرر، وهذا استباح الضرر وعمل به وأوصله إلى من يتألم ويتضرر به. وقد ذكر الله تعالى النهي عن المضارة، قال الله تعالى في المطلقات: ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن. يعني المرأة إذا طلقها زوجها فلا يضارها، لا يخرجها مثلا من منزلها، ولا يضارها بقطع النفقة إذا كانت تستحق النفقة، ولا يسيء صحبتها ولا يسبها ولا غير ذلك، فإن هذا من الضرر الذي حرمه الله. وكذلك من أمثلة الضرر قول الله تعالى: لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده. المضارة هاهنا هي يدخل فيها التفريق بين الوالدة وولدها، أو منع الوالد عن أولاده، منعه من أولاده، إذا كان كذلك فإن هذا يعتبر من المضارة. وقد ورد أنه صلى الله عليه وسلم قال: من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته، فجعل هذا من المضارة، بمعنى أنها تتضرر إذا طلقها أو توفي عنها زوجها فانتزع منها ولدها، ذكر أم أنثى، واحد أو عدد، لا شك أنها تتألم ولا شك أنها تحزن، يحزنها فقد أولادها لما في قلب الوالدة من الرقة والرحمة والشفقة، فإذا منعها أبوه أو أخوه من أن تراه أو منعه من أن يخدمها فقد أضر بالولد وقد أضر بالوالد، فيكون مستحقا لهذا العذاب. من ضار ضار الله به. وكذلك أيضا المضارة في المضارة لبعض من عندهم منفعة أو نحو ذلك، ذكر الله ذلك بقوله تعالى: ولا يضار كاتب ولا شهيد. يحتمل أن الكاتب فاعل، ويحتمل أنه نائب فاعل، وكذلك الشهيد، يعني الكاتب لا يضر الناس بأن يمتنع من الكتابة أو بأن يكتب ما لا يملون عليه أو ما أشبه ذلك، فيكون هذا من المضارة. ويحتمل أنه نائب فاعل، أي لا تضروه ولا تشددوا عليه ولا تحرجوه ولا تذموه، فإنه محسن كما علمه الله. كذلك أيضا الشهيد، لا يضر الشهيد أي لا يضر بشهادته، فلا يمنع شهادته كما في قوله تعالى: ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا، أي لا يمتنع من أداء الشهادة. وكذلك أيضا لا يضرونه، أي لا يكلفونه فوق طاقته، أو لا يكلفونه أمرا يصعب عليه فعله، بل عليهم أن يعترفوا له بالتفضل والإحسان، ويقولون: أنت محسن ونريد منك أن تحسن معنا وتؤدي ما عندك من الشهادة، ونحن لا نحب أن نضرك ولا أن نضيق عليك ولا أن نشق عليك وما أشبه ذلك. فالحاصل أن هذه المضارة يدخل فيها جميع أنواع الضرر الذي فيه إيصال شيء إلى المسلم، نوع من أنواع الضرر، فيدخل في ذلك الضرر في البدن. فإذا اعتدى إنسان على غيره بضرب أو قتل أو جلد أو نحو ذلك فهذا من الضرر. وكذلك إذا اعتدى على مال مسلم سرقة أو اختلاسا أو جحودا أو نحو ذلك فهذا من الضرر. وكذلك إذا استدان وماطل بدينه وأخر وفاءه فهذا أيضا من الضرر. وكذلك أيضا إذا أساء إلى إنسان بسباب أو هجاء أو تنقص أو سخرية أو عيب أو ثلب أو إفك أو افتراء عليه أو ظلم له أو قذف أو نحو ذلك مما يتضرر به فهذا من الضرر. توعد الله على ذلك بقوله توعد النبي صلى الله عليه وسلم من ضار ضر الله به، أي أن الله تعالى سينتقم منه وسيسلط عليه ويعاقبه إن عاجلا وإن آجلا. فإذا كان ضرره يعتبر ظلما فدعا على من ضره فإن دعوة المظلوم مستجابة، يرفعها الله فوق الغمام ويقول: وعزتي لأنصرنك ولو بعد حين. كذلك أيضا قد أخبر بأنه إذا لم ينتصر له في الدنيا فلا بد أن يأخذ في الآخرة حقه من ذلك الذي ضره والذي ظلمه. كذلك أيضا قد يعاقب الله تعالى هذا الذي أضر بأخيه معاقبة عاجلة يراها الناس ويعتبرون، يرون ذلك فيقولون: هذا أثر الضرر، هذا أثر المضارة، حيث أنه أضر بفلان فسلط الله عليه إما ضررا في بدنه، عاقبه بمرض أقعده، أو عاقبه بضرر أوقفه كأن اتهم فأودع سجنا أو جلد، أو سلط الله عليه من ينتقم منه لذلك المظلوم أو ما أشبه ذلك. وكذلك أيضا لا شك أن من أنواع الانتقام أن يفضحه الله تعالى، هذا الذي ضر بأخيه المسلم يفضحه على رؤوس الأشهاد فيعرف أنه ممن أوصل ضررا إلى أخيه المسلم. كذلك أيضا المشاقة، من شاق شق الله عليه. المشقة هي الصعوبة، ويدخل فيها كل من شق على مسلم أو شاقه. وقد ذكر الله المشاقة من الكفار أو العصاة ونحوهم في قوله تعالى: ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب. مع أنهم لا يضرون الله تعالى بمشاقتهم، ولكن لما ظهر أنهم ينازعون الله تعالى في خبره ويكذبون أمره ويكذبون رسوله ويرسلون إليه ما يقدرون عليه من المشاقة والمنازعة والخصومة وما أشبه ذلك، صدق عليهم أنهم شاقوا الرسول. ولذلك قال الله تعالى: ومن يشاقق الله ورسوله فمن يشاق الله فإن الله شديد العقاب. أخبر بأنه لا بد أن يعاقب من يشاقه. وكذلك مشاقة الرسول، يقول تعالى: ومن يشاقق الرسول فقد، يعني من يشاقق الرسول يعني يخاصمه أو ينازعه. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى. فهذه آثار المشاقة. من أمثلة المشاقة أن يوقع الإنسان أخاه في حرج وفي ضيق فيشق عليه. إذا كان هناك مثلا إنسان له سلطة كرئيس أو أمير أو ولي أو قاضي أو مدير على قوم أو نحو ذلك، فإذا شق على بعضهم، إذا أبغض بعضهم فكلفه ما لا يطيق، فإن ذلك من المشاقة، بأن كلفه الحضور في وقت يصعب عليه، أو كلفه الدوام في أوقات فيها مشقة، أو كذلك عاقبه بأن نقله إلى موضع بعيد كتنكيل له وتعذيب له، اعتبر هذا من المشاقة. وكذلك أيضا إذا آذاه بشيء بنوع من أنواع الأذى، كأن خذله أو وبخه وحقره عند غيره عند زملائه وخلطائه، اعتبر ذلك من المشقة، شق على أخيه المسلم. ويدخل في ذلك أيضا ما يقع بين الجيران، فالجار عليه أن يحسن إلى جاره، فإذا أوصل إليه شيئا من الأذى، ألقى في طريقه شوكا أو قذرا أو قمامات وأوساخا أو روائح منتنة عند بابه، وكذلك أيضا رفع الصوت عنده كصوت غناء أو طرب أقلق راحة جاره، وكذلك أيضا إذا آذاه بروائح منتنة كروائح الدخان والنارجيل وما أشبه ذلك، بحيث يتأذى ذلك الجار، يعتبر ذلك من المشقة، من شق شق الله عليه. وهكذا أيضا إذا شق على صديق له أو زميل له أو رفيق له في طريق أو نحو ذلك، فلو مثلا أنه واصل به السير حتى يشق عليه أو منعه من النوم ونحو ذلك، فإنه يعتبر قد شق على أخيه المسلم. وهكذا أيضا الذين يعذبون الناس عذابا شديدا، فالذين يعلقون بعض الأسرى ونحوهم، إذا أسروا أسرى من المسلمين ونحوهم يعلقونهم بأيديهم أو بأرجلهم، وهكذا أيضا يضربونهم ضربا شديدا حتى ليتمنوا الموت من شدة ما يلاقونه. وكذلك أيضا يدخل فيه إذا منعوهم من النوم بأن يمنعوهم كلما هجع أحدهم ضربوه حتى لا ينام، ربما يبقى 5 أيام أو 20 يوما وهو لم يهنأ بالنوم، يريدون بذلك أن يضروه مع أنه أسير عندهم ليس له قدرة على التخلص منهم. لا شك أن هذا يعتبر من المشقة على المسلم. وكذلك أيضا يفعل بعضهم ما يضر بالمسلمين من منعهم من الطعام ومنعهم من الشراب، حيث حتى يتألموا من شدة الجوع، ربما أنه يمضي عليه 10 أيام ولا يعطى إلا كسرة رغيف في كل يوم أو في كل يومين أو في كل 3 أيام وما أشبه ذلك. لا شك أن هذا كله من المشقة على المسلمين. كل من شق على مسلم بأي نوع فإن الله تعالى سوف يسلط عليه من ينتقم منه، وإن ستر عليه في الدنيا متعه بمتاع الدنيا فلا يأمن أن ينتقم الله منه وأن يعاقبه في الآخرة العذاب الشديد. قد يقال إنا نسمع أن تلك الدولة تعذب المسلمين كاليهود مثلا أو الشيوعيين كالروس أنهم يعذبون وأنهم يحرقون وأنهم يقتلون وأنهم وأنهم، ومع ذلك نرى أنهم في قوة وفي نشاط ونحو ذلك. فالجواب أننا نقول لا يأمن أن ينتقم الله منهم، سيما إذا كان أولئك الذين يعذبونهم من أهل الخير ومن أهل الإيمان والصلاح والاستقامة، فالله تعالى سوف ينتقم لهم ويعذب أعداءهم عذابا شديدا عاجلا أو آجلا، ولا يستعجل الناس ويقولون إنهم يزدادون قوة ونحو ذلك. وبكل حال فإن هذا تحذير للمسلم من أن يضار بأخيه المسلم بأي نوع من الضرر، ضرر في بدنه كضرب أو جلد أو نحو ذلك، أو تسليط جوع أو ظمأ عليه، أو ضرر في بدن بأن يجهده ويتعبه ويكلفه حمل شيء ثقيل، أو يكلفه مسيرة تتعبه، أو كذلك يكلفه عملا شاقا من الأعمال البدنية ونحوها، وكذلك أيضا المشقة التي فيها صعوبة على المسلم بأن يشق عليه بنوع من أنواع العذاب والأذى وما أشبه ذلك مما ذكرنا له أمثلة، ومما لم نذكر يتجنب المسلم إضراره بالمسلمين ويتجنب المشقة عليهم حتى لا ينتقم الله منه ويعذبه عاجلا وآجلا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى الحديث 17 عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. رواه الإمام أحمد والترمذي.
يقول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: اتق الله حيثما كنت. أوصاه في هذا الحديث بثلاث وصايا: الوصية الأولى تقوى الله تعالى، وهي وصية الله للأولين والآخرين. قال الله تعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. اقتصر في هذه الوصية على تقوى الله، وكذلك وصية النبي صلى الله عليه وسلم في حديث العرباض لما وعظهم قالوا كأنها موعظة مودع فأوصنا، فقال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة. بدأ بالوصية بتقوى الله، وذلك لأن تقوى الله تعالى تتمثل في طاعته، وتجمع صفات الخير كلها كما في قول الله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس، أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. فهذه الصفات كلها صفة المتقين، دل على أنها تجمع الخير كله. وكذلك أيضا قال الله تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، ثم فسره أعدت للمتقين يعني هيئت وأعدها الله تعالى للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله إلى آخر الآيات. فهذه صفات المتقين، أن كان من المتقين فإنه ولا بد يتصف بهذه الصفات. وقد ذكر الله تعالى لهم أيضا صفات في أول القرآن في قوله تعالى ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة مما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. هذه أيضا صفات للمتقين. وقد فسرها بعض السلف، فسروا التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخشى عقاب الله. والصحيح أنها مشتقة من التوقي، التقوى يعني التوقي، وهو أن يجعل بينه وبين الشيء المحذور أو المخوف حاجزا ووقاية تمنعه أن يصل إلى إليه ضرر ذلك الشيء المخوف. ولذلك تطلق تقوى الله وتقوى عذابه. قال الله تعالى فإن لم تفعلوا ولم تفعلوا فاتقوا النار، اتقوا النار، فدل على أنها تتوقع، أي توقعوا النار، اتقوا النار يعني توقعوا النار.